السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله: كتاب النكاح. قال: النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله في أبواب سابقة ما يتصل بأحكام العبادات ثم المعاملات، ناسب أن يذكر بعد هذا أحكام النكاح. ومن الفقهاء من يعلل لهذا الترتيب بأن العبادات يشترك فيها كل المكلفون، ويخاطب أو أكثر المكلفون يخاطبون بها، وحاجتهم إليها أمس وأشد، وهي محض حق خالص لله سبحانه وتعالى، فكان من المناسب أن يبتدأ بها. ثم المعاملات، قالوا إن الناس بحاجة إليها لأنها تتصل بمعايشهم وبالحلال والحرام، وأمر النكاح لا يكون إلا لمن استطاع أن يهيئ بتوفيق من الله سبل المعيشة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فهذا تعليل لهذا الترتيب في الأبواب والكتب، والفقهاء رحمهم الله لكل منهم وجهة نظر في التقديم والتأخير في تبويب أبواب الفقه. أما بالنسبة للنكاح، فكما ذكر المؤلف أنه من سنن المرسلين، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأيضا كما جاء في الحديث، حديث أبي أيوب: أربع من سنن المرسلين: الحناء أو الحياء على اختلاف في اللفظ، والتعطر، والنكاح. فذكر منها النكاح، فهو من سنن المرسلين ولا شك. ولذلك نجد في القرآن الكريم في آيات كثيرة تتعرض لذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأزواجهم، وهذا من سنن الفطرة ومن ما تقوم به الحياة. وأكد هذا عليه الصلاة والسلام أولا بفعله ثم بقوله، أما فعله فكما هو معروف من شأنه عليه الصلاة والسلام، تزوج عددا من النساء وتسرى بالإماء، وأفصح عن هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من نسائكم من دنياكم النساء والطيب، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهو عليه الصلاة والسلام يخبر بهذا عن غريزته الإنسانية من غير مجاملة أو حياء في ذلك، لأن هذا مما لا يستحي منه، إن الله لا يستحي من الحق. وكذلك في الحديث الصحيح، حديث أنس رضي الله عنه المعروف الذي كثيرنا نسمعه، في النفر الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن أعماله في السر، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، ما ذكر لهم الكثير من صيامه وصلاته عليه الصلاة والسلام، فوسوس لهم الشيطان وقالوا النبي عليه السلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا حرج عليه أن يقل من ذلك، لكن نحن ينبغي أن نأخذ أنفسنا بأمر آخر. فقال منهم قائل أنام، لا أنام الليل، أصلي ولا أنام، طوال الليل تهجد وصلاة. وقال الآخر طوال أيامي أصوم ولا أفطر. وقال الثالث أعتزل النساء فلا أنكح النساء. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك منهم، فغضب من ذلك وخطب الناس وقال إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذا يعني فيه نوع من التأكيد والتشديد في شأن النكاح، خاصة من أراد أن يسنها سنة ويتركها تعبدا، فهذه بدعة خرجت عن كونها مجرد تصرف. فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولأن اقتحام هذا الأمر يترتب عليه أن تتعطل الحياة، لو اتجه ديننا الحنيف إلى هذا الأمر، إلى هذه الرهبانية، لانحرفت الإنسانية، لأن هذه غرائز ما لم تشبع بالطريقة السليمة فإنها تفرز بالطرق المنحرفة. والذي سن هذا التشريع هو الذي خلق النفس الإنسانية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ولذلك نجد المجتمعات المنحرفة والمجتمعات الأخص النصرانية والذين يتظاهرون بالرهبانية، نجد من خبائثهم وفجورهم وفسقهم الشيء الكثير، مع أنهم يتظاهرون بأنهم يعتزلون النساء وكذبوا لم يعتزلوا. ونجد أيضا في الإسلام الصوفية المنحرفة، لما انحرفت الصوفية عن الدين وعن الصراط المستقيم وصاروا يتوجهون إلى الزهد في النساء والنكاح لم يستطيعوا كبح غرائزهم. ولذلك نجد من يتتبع سير المنحرفين منهم يجد أنهم يتظاهرون بالبعد عن النساء، لكنهم في حقيقة الأمر يقعون في ذلك ولا يستطيعون أن يقاوموا هذه الغرائز. فإذا التوجه إلى عدم النكاح هذا إلى كونه يخالف سنة الله الشرعية، يخالف سنة الله الكونية الفطرية التي فطر الإنسان عليها. فإذا النكاح من سنن المرسلين، وجاء الإسلام مؤكدا هذا بأفضل السنن، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بل التزاوج نجد أنه يعني سنة في الكون ككل. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا في عدة آيات في مثل قوله تعالى ومن كل خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكرون، وذكر من شأن النبات والحيوان هذا التزاوج، لكنه أفضل ما يكون وأخطر ما يكون بالنسبة للإنسان. وكان أيضا النكاح قبل الإسلام قائم وموجود بين الناس، فأقر الإسلام منه ما أقر ونبذ منه ما نبذ وأنكر ما أنكر. ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، كما في البخاري كان النكاح على أربعة أنحاء، أي أربعة أنواع. أضرب نكاح الناس اليوم، يأتي الرجل يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح يسمونه كما ذكرت أن الرجل الاستبضاع، يعني الرجل يعجبه الرجل الآخر فيطلب من زوجته إذا طهرت من طمثها من حيضها أن تطلب فلان فيجامعها، فإذا جامعها وتبين له الحمل لا يقربها بعد أن يجامع هذا الرجل، حتى إذا تبين حملها إن شاء جامعها وإن شاء لم يجامعها. فهذا يسمونه نكاح الاستبضاء، وهذا من جهلهم وقلة حيائهم، فيطمعون إذا سمعوا برجل صاحب فروسية وشجاعة فيطمعون فيه فيمكنوا زوجته منه. ونكاح آخر يأتي الرهط دون العشرة إلى المرأة فكلهم يصيبها، فإذا حملت ثم وضعت دعتهم جميعا فلا يتخلف منهم أحد، ثم تختار منهم واحدا تقول هذا هو ولدك، فلا يستطيع أن يتخلى عن هذا وينتسب إليه، ينتسب إليه. ونكاح الرابع وهو ما تقول يسمى بنكاح البغايا الزواني، وهن اللاتي يضعن الرايات على بيوتهن فيغشاهن الرجال الكثير فكلهم يطأها، فإذا وضعت دعت هؤلاء وأحضرتهم، ثم أحضرت القافة، فمن قالت القافة إن هذا المولود هو ولد فلان من هؤلاء الحاضرين نسبه إليه ولا يستطيع أن يتخلف عن هذا. فلما جاء الإسلام حرم هذه الأنكحة ولم يقر إلا النكاح الذي ذكرته أولا الذي هو نكاح النساء اليوم، الناس اليوم. فإذن النكاح موجود من عهد الجاهلية وهو من السنن الإنسانية التي الله سبحانه وتعالى أوجدها بين الناس، لكن منهم من يتطهر في هذا ويتحقق الطهارة، ومنهم من يترك لنزواته وغريزته وشهوانيته أن تنطلق من غير حياء ولا أدب ولا مراعاة صحة في ذلك. ثم إن الفقهاء أيضا رحمهم الله في مسألة النكاح أو لفظة النكاح لهم أقوال في مدلول هذه الكلمة. هذه الكلمة حيث وردت في القرآن أو في نصوص السنة ماذا على ماذا تدل؟ تتردد بين معنيين، إما أن يقصد بها عقد النكاح، عقد النكاح، أو يقصد بها الوطء والمباشرة. فمن الفقهاء من يرى أنها على المعنى الأول بمعنى هذه الكلمة، إنما ترد بمعنى عقد النكاح حيثما وردت، ففي مثل قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم، وفي مثل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والآيات الأخرى كلها يحملونها على أن المقصود بها عقد النكاح وليس المقصود الوطء. ومنهم من يقول بل المقصود بها الوطء ويتأولون الآيات على هذا المعنى، ومنهم من يرى أن هذه الكلمة من المشترك، من الألفاظ المشتركة التي تتناول معنيين فأكثر، وأنها إنما تحمل على أحد المعنيين بقرينة، بقرينة السياق، فقد يقصد بها عقد النكاح وقد يقصد بها الوطء. فنميز بين هذا وهذا بسياق الكلام، سياق الكلام. ولذلك وهؤلاء يستدلون لما ذكره أبو عثمان بن جني عن شيخه أبي علي الفارسي، يقول العرب تميز بين معني الكلمة بمعنى لطيف، فإنهم يقولون إذا قال الرجل أو إذا قالوا نكح بنت فلان أو نكح فلانة فإنه بمعنى عقد عليها، أما إذا قالوا نكح زوجته فإنهم لا يقصدون إلا الوطء، لا يقصدون إلا الوطء. لكن الصحيح الذي يتتبع أكثر النصوص في القرآن والسنة فيجد أنها أكثر ما تحمل على العقد، أنه يقصد بها العقد وليس الوطء، إلا في مواضع بعض العلماء يعني رأوا أنها تحمل على الوطء، في مثل قوله تعالى في آية الطلاق فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قالوا هذا الموضع، هذه الكلمة في هذا الموضع إنما تدل على الوطء ولا تدل على العقد، بدليل أن العلماء أجمعوا على أن من طلق زوجته ثلاثا لا يجوز له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا آخر وأن يطأها هذا الزوج. قالوا فلو حملنا الآية على مجرد العقد لكان هذا يعني أنه يجوز له أن يراجع زوجته بمجرد أن يعقد عليها زوج آخر ويطلقها، وهذا لا يقول به أحد، لا يقول به أحد، لحديث حتى تذوق عسيلته، فقالوا هذا. وأيضا يرون أن الآية بمعنى قوله تعالى حتى تنكح بمعنى تطاع، وهو أفضل من التخلي لنفل العبادة، يعني النكاح وكل الإنسان ينشغل به هذا أفضل من أن يقول أنا أريد أن أعزف عن النكاح وأتركه، وهذا الوقت الذي سوف أصرفه مع زوجتي ومع هذه الذرية وهذه النفقة التي سوف أنشغل بها من أجل الزوجة والعمل الذي أنشغل به من أجل النفقة، كل هذا أستغني عنه وأقضي وقتي معتكفا في المساجد وصائما في النهار وقائما في الليل، فهذا خلاف السنة، خلاف السنة، بل النكاح أفضل. وانظر يعني كيف هذا الانسجام مع الغريزة الإنسانية، هذا الانسجام الذي يلبي للإنسان غريزته ويهذبها ويضعها في الموضع اللائق بها. وقد جاء في بعض أخبار الأنبياء أن عابدا بلغه عن نبي عصره أنه أنكر عليه وقال إنه ليس على السنة، فهذا العابد اشتد عليه هذا الأمر وقال كيف أنا لست على السنة وأنا إنما متفرغ للعبادة. فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله قال نعم إنك لست على سنة الأنبياء، قال لماذا؟ قال لأنك لم تتزوج. فكأنه يعني رأى أن الأمر عادي، قال كيف ترى أنه عادي؟ أرأيت لو أن الناس كلهم عزفوا عن النكاح فمن أين ذرية تعمر هذا الكون؟ من يجاهد في سبيل الله؟ من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ من يطرد الأعداء؟ من يقوم بحدود الله؟ ثم إن أيضا مع هذا الناس لن يتركوا هذه الغرائز، لن يستطيعوا حبسها، فيخرجون من ذلك إلى أن يقعوا في السفاح وفي الزنا، فتنحرف البشرية وتنتج المواليد المريضة التي شرها أكثر من خيرها. وعندنا كما ذكر المؤلف عن عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما أراد أن يتبتل أن ينقطع للعبادة ويترك الزواج، فالنبي عليه السلام رده عليه وقال لا ومنعه من ذلك. ولذلك في حديث أنس أنه عليه السلام قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباءة ونهانا عن التبتل نهيا شديدا. أمرنا بالباءة، الباءة النكاح الجماع بالأخص، ونهانا عن التبتل نهيا شديدا. فهذا وأمثاله كثير. ولذلك سعيد بن جبير أو غيره قال له أو أحد تلاميذ الطاووس قال له لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد، قال له عمر رضي الله عنه ما منعك من النكاح إلا عجز أو فجور، إلا عجز أو فجور، أي ما لم تتزوج إلا إنك عاجز عن النفقة أو عاجز عن الناحية الجنسية أو أنك فاجر تأتي شهوتك بطرق منحرفة ليس لك مخرج لها. فعلى كل حال يعني النكاح هو من سنن المرسلين، وينبغي على المسلم والمسلمة أن يحرص كل منهما على ذلك ويبادر إليه. وحديث ابن مسعود الذي ذكره المؤلف وهو حديث صحيح ثابت يرويه علقمة تلميذ ابن مسعود عنه، فمن عدة طرق، منها أن عثمان رضي الله عنه يقول علقمة لقي عثمان ابن مسعود رضي الله عنهم بمنى فقال لي إليك حاجة، فخلا به وقال ألا نزوجك بكرا تذكرك ما مضى من أمرك؟ فقال أما وقلت هذا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم يقول علقمة فدعاني، فطلب من عثمان أن يزوج علقمة لأنه شاب، واعتذر ابن مسعود رضي الله عنه عن ذلك. وفي حديث آخر عن ابن مسعود أنه قال لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام وأعرف أنني أموت في آخرها لتزوجت. وأيضا نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكرهون العزوبة. فعن معاذ وكانت ماتت امرأته بالطاعون وهو كان مريضا أيضا بالطاعون رضي الله عنه، فقال زوجوني وهو في مرضه، لا أريد أن أموت أعزبا أو كما قال رضي الله عنه. والإمام أحمد رحمه الله لما ماتت أم ولده عبد الله تزوج بعد 3 أيام من وفاتها وقال لا أريد أن ألقى الله أعزبا، وأحاديث كثيرة في هذا. ولذلك كان من كلام أحمد عن بشر ابن الحارث، بشر الحافي الزاهد المعروف الذي كان يقول عنه الإمام أحمد ومن منا كبشر في عبادته وزهده ورعه، كان يقول عنه الإمام أحمد لو تزوج بشر لتم أمره، أي لما نقصه شيء من السنن. ولذلك كان بشر يتذكر هذا فيشعر بأنه يعني نقص شيئا من السنن، ومع أنه تركه رحمه الله تورعا يقول إنما تركت الزواج لحرف في كتاب الله وهو قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومع ذلك فإنه أخطأ السنة، والمعاشرة بالمعروف ليست المسألة يعني بهذا التصور الشديد الذي يتصوره بشر بن الحارث رحمه الله. صحيح أنك مطالب بأن تعطي زوجتك مثل ما عليك، مثل ما لك عليها لها عليك، الحقوق بالتساوي، لكن ليس التساوي يعني المقصود المساواة، بل يساوي ما يساوي يعني حسب يعني غريب حسب فطرة كل إنسان. فالزوج له حقوق على امرأته، إذا نظرت إلى هذه الحقوق تجدها تعادل حقوق المرأة على زوجها، فهي معادلة، وليست المسألة بالكمية أو المقدار الكثرة، إنما هي تعادل. والحديث من استطاع منكم الباءة، المقصود بالباءة الجماع، لكن ليس المقصود الجماع بذاته، إنما مؤنة الجماع أو مؤنة الزواج، أي من استطاع منكم مؤنة الزواج وتكاليف المعيشة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فهنا النبي عليه السلام وجه إلى حل صحي وسليم بأن يلجأ من لم يستطع النكاح أو قد يكون عنده شهوة قوية لا تعفه امرأة واحدة ولا يستطيع أن يتزوج ثانية، فعليه بالصوم يصوم، فإنه له وجاء. الوجاء كما يقول أهل العلم هو عبارة عن ما يفعل بالبهائم برض خصيتي الفحل حتى لا ينزو على البهائم، وكذلك الإنسان هذا الصوم بهذه المثابة له. فإذا صام واستكثر من الصيام بحسب قدرته أو بحسب قوة شهوته، يستكثر من الصيام بحسب ما يرى من يعني ضعف هذه الشهوة، فهذا هو الحل الأمثل. نعم.
قال ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر منها عادة كوجهها وكفيها وقدميها.
هذه الخطوة، ومن ناحية قبل أن نذكر ما يتصل في النظر إلى المخطوبة، حكم الزواج عند عامة العلماء أنه سنة، لكنه قد يجب في حالات معينة. إذا كان الإنسان يخاف على نفسه الزنا ولا يستطيع الصيام ما تيسر له الصيام، فهذا إذا لم يصم وهو في مجتمع قد يكون مجتمع مختلط منحل، وكثير ما يتصل بالنساء إما بعمل أو مدرسة أو ما إلى ذلك، فهو معرض، أبواب الزنا نسأل الله السلامة والعافية مفتحة ومشرعة أمامه، فهذا يجب عليه أن يتزوج، يجب ولو يقترض، ولو يقترض. قد جاء في الحديث 3 حق على الله أن يعينهم: المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الوفاء. فهؤلاء، وفي لفظ وفي بعض الألفاظ والمستدين يريد الوفاء، فهؤلاء حق على الله سبحانه وتعالى أن يعينهم. فهذه الصورة العلماء يقولون يجب على الإنسان في هذه الحالة أن يتزوج ولو يستقرر، وإنما إذا كان لا يخاف الزنا وآمن من هذا فإنه يستحب في حقه سنة. وإذا كان ليست له شهوة ولا يجد أي ميل إلى النساء فهذا يقولون في حقه مباح، في حقه مباح. لكن يظهر أنه إذا كان لا يتمكن من إتيان النساء، إما مجبوب أو عنين، فلو قيل إنه يكره له ذلك ما لم تكن المرأة راضية به على حالته التي هو عليها، فقد يكره في حقه، لأنه يحبس المرأة عن ممارسة شهوتها، والمرأة تريد من الرجل مثل ما يريد الرجل من المرأة، فهذه غريزة مشتركة. فلذلك الذي لا شهوة له ولا حاجة ولا ميل إلى النساء لا ينبغي له أن يتزوج ويمسك امرأة ذات شهوة. أما إذا كانت المرأة اتفق أنه وجد امرأة تماثله لا شهوة لها ولا تريد، وهذه الغريزة قد ماتت في نفسها، فهذا قد يكون يستحب أيضا في حقه، يستحب في حقه. قال: ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة. أولا، كما هو معروف النظر إلى المرأة الأجنبية هذا لا يجوز ومحرم ومن الكبائر بإجماع العلماء، بإجماع العلماء لا يجوز للرجل ولا للمرأة، لا يجوز لأحد منهما أجنبي عن الآخر أن ينظر إليه إلا لحاجة. أما إطلاق النظر من الرجل للمرأة تشهيا وتسليا أو إطلاقه كذلك من المرأة إلى الرجال فهذا محرم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وفي حديث علي رضي الله عنه وغيره: لا تتبع النظرة النظرة. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن نظر الشجاعة قال: لك الأولى وليست لك الثانية، أي لك الأولى معفو لك عنها، لكن إن استطاع حتى الأولى يغض فهذا يثاب ويؤجر، لكن إن فوجئ في منعطف في أمر ما تمكن من أن يغض من بصره فهذه لا حرج عليه فيها. أما إذا أرسل بصره بعد ذلك فإنه يحاسب عن هذه النظرة ويسأل عنها ويأثم بذلك، فهذا الأصل. أما إذا كان هناك حاجة، ومن الحاجة أمور ذكرها الفقهاء، منها ما يتصل بالنكاح، وهو إذا أراد أن يخطب امرأة، إذا أراد أن يخطب عازم على الخطبة، سأل عن فلانة من الناس فذكر له من صفاتها وأخلاقها ودينها الذي رغبه في أن يتقدم ليخطبها من أهلها، ففي هذه الحالة إما أن يقال يباح له أو يسن على خلاف في المذهب. فبعض الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يسن له أن ينظر إليها، وفي بعض الروايات على أنه مجرد مباح، مباح إباحة. وهذه النظرة أولا مقيدة بأمور، إن قلنا إنها مباحة أو مستحبة. ودليلها ما ورد في عدة أحاديث، منها حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: من أراد أن يخطب امرأة فلينظر إليها، فيقول: فخطبت جارية من الأنصار فكنت أتخبأ لها في النخل حتى نظرت إليها. وفي حديث ابن المغيرة بن شعبة أنه بلغ النبي أو قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أريد أن أتزوج، فقال: هل نظرت إليها؟ قلت: لا. قال: اذهب فانظر إليها. وفي لفظ: فإن في أعين الأنصار شيئا. وورد من عدة أحاديث كلها وفي لفظ: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن تتم العشرة والاتفاق إذا نظرت إلى مخطوبتك قبل أن تتزوجها. فهذه الأحاديث وما في معناه تدل على أنه يجوز للإنسان إما استحبابا أو مجرد إباحة أن ينظر إلى مخطوبته. الأمر الثاني: هذه النظرة ينبغي ألا تكون بخلوة، لا يجوز له أن يخلو بها، بل إما أن يحضر مثلا محرمها من أب أو أخ أو ابن مميز، وبعض الفقهاء يقول حتى ولو حضرت صبية مميزة أو صبي مميز يكفي في عدم كون ذلك خلوة، فلا بد أن يكون من غير خلوة. أما الخلوة فلا تجوز بحال من الأحوال، وهذا أمر محرم ومجمع عليه، كما في حديث ابن عباس وغيره رضي الله عنهم أنه عليه السلام قال: لا يخلون رجل بامرأة، أو لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يخلو بها. ولكن للأسف نجد أن بعض المجتمعات الإسلامية يعني انطلقت في هذا انطلاقا منحرفا جدا، فتجد الإنسان يتصل بمخطوبته قبل العقد، بل لمجرد الخطبة، لمجرد الخطبة يتصل بها وربما خلا بها وربما سافر معها، وهذا انحراف وإثم لا يجوز. وأيضا نجد آخرين من الناس لا يسمح برؤية المخطوبة إطلاقا، وهذا في الحقيقة لا ينبغي. إذا علمت من المتقدم أنه خاطب جاد عازم، وأعطي من الصفات الإجمالية عن الفتاة ما قوى توجهه إليها، فينبغي أن يؤذن له. ولذلك في حديث ابن المغيرة بن شعبة أن الفتاة التي خطبها إلى أهلها كأن أبويها كره ذلك وقال: لا نريد. فلما سمعت الفتاة قالت: إذا كان أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفضل، وإذا كان لم يأذن فلا أسمح لك. قال: بل أذن لي. فأذن أبويها، فكانت هي يعني عندها من العقل والحكمة ما فات أو غاب عن أبويها. فعلى كل حال يعني ينبغي أن ينظر إليها. والفقهاء منهم من يقول: ولو لم تعلم، ولو لم تعلم، مثل ما ورد في حديث جابر وحديث محمد بن مسلمة أنه كان يطارد ببصره جارية من الأنصار يريد أن يخطبها، فرآه ناس من الأنصار فقالوا: ما هذا وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو عمل هذا أحد الشباب لكان قبيحا منه. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إليها. ولكن من الفقهاء من لا يرى أن هذا يعني مشروعا، بل ينبغي أن يكون عن علم. ثم إنها هي الأخرى ترى منه مثل ما يريد أن يرى منها، قد جاء في أثر عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك. الأمر الآخر: ما الذي يرى؟ مثل ما ذكر المؤلف إنما يرى منها الوجه والكفان، وفي بعض الروايات عن أحمد الوجه فقط ولا يجوز ما عدا ذلك. ويحملون هذه الأحاديث في قول عز وجل فانظر إليها، يقول النظر إنما هو إلى مجمع المحاسن، فوجه المرأة عادة هو عنوانها وجمالها، فيعرف منه يعني سائر جسدها ويعرف بدنها من مجرد النظر، فلا ينبغي أن ينظر إلى القدمين أو إلى الكفين. ولكن هناك رواية كما ذكر المؤلف أنه ينظر إلى الكفين، وفي رواية إلى ظهري القدمين. على كل حال هذه الأمور هي التي تشرع، لا حرج كونه ينظر إلى الوجه والكفين، هذا الذي يظهر عادة من المرأة وهي في بيتها وبين محارمها. أما ما عدا ذلك وما يذهب إليه بعض الفقهاء من توسع في هذا الباب، وربما حملوا الأحاديث وحملوها ما لا تحتمل، وقالوا يجوز له أن ينظر إلى أكثر من ذلك، بل إلى الرقبة وإلى الساقين، هذا لا يثبت ولا يصح، والأصل عدم جواز ذلك وحرمته. وجاء في الحديث في عند الترمذي وغيره أن المرأة إذا خرجت، المرأة كلها عورة، المرأة كلها عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فالأصل أن المرأة عورة كلها، فلا يجوز أن ينظر منها إلى شيء، والأصل أيضا عدم جواز النظر إلى المرأة ولا إلى ظفرها حتى، لا يجوز. لكن هذا الذي ورد به الحديث نأخذ به ونقف عند ما ورد في الحديث ولا نزيد على ذلك، فهذا للخاطب. ولعلنا نقتصر على هذا ونكمل إن شاء الله في درس قادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.